بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صلاة الكسوف. قال تعالى: ومن يأتيه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. استدل بهذه الآية على أن الكسوف إذا حصل الشمس والقمر فليس هذا إلا لأنهما من آيتان من آيات الله، كما أخبر النبي في الحديث الصحيح، آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. فالكسوف هذا لا يكون بسبب موت أو حياة، وإنما السبب هو إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى، ولله عز وجل سنن كونية، فهما آيتان من آيات الله لا يتأثران بشيء مما يجري على الخلق، فيكون الكسوف بسبب موت أحد أو حياته أو بسبب حوادث أرضية، فلا علاقة بين الكسوف وبين الحوادث الأرضية، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الكون ويقضي في مخلوقاته ما يشاء. عن المغيرة مرفوعا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف. فهذا الحديث دل على صلاة هي صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف سيأتي وصفها. طيب، وادعوا حتى ينكشف. ومن هنا قال العلماء: لو أن الإنسان، لو أننا انتهينا من الصلاة ولم تكشف، يكشف هذا الكسوف، فإنه من السنة أن يبقى الإنسان يدعو ولا يكرر الصلاة، لكن يدعو حتى يحصل انكشاف في هذا، ولكن لا يعيد الصلاة. ولهما عن عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. دل هذا على أن هذه الصلاة يدعى إليها بالصلاة جامعة، فالصلوات التي يكون الاجتماع فيها طارئا ليس معلوما معروفا يدعى إليه بالصلاة جامعة، بالصلاة جامعة. أما الصلوات المعتادة الاجتماع ولكن ليست صلوات خمس كالعيدين فإنه لا يدعى إليها لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة، لأن الناس يعرفون هذه الصلاة ويتحرونها. وأما الصلوات الخمس فإن النداء يكون لها بالأذان المعروف، ولهذا من خصائص الصلوات الخمس الأذان، فلا يؤذن الأذان المعروف لأي صلاة أخرى. ثم ما عدا الصلوات الخمس إما معتدة الاجتماع زي العيدين فلا أذان ولا قول الصلاة جامعة، وإما طارئة وهي التي يكون فيها الصلاة جامعة. فصلى أربع ركعات في ركعتين، والمعنى أربع ركوعات في ركعتين، أربع ركوعات: قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم ركع، وهكذا في كل ركعة ركع ركوعين، يعني في كل ركعة ركوعان وسجدتان وأربع سجدات، وفيه جهر فيها بالقراءة حتى ولو كانت، فلا يقال فيها هذه صلاة نهارية وهي سرية، فإن الاجتماع أيضا العظيم هذا في صلاة النهار فيه الجهر كالعيدين، ففيهما الجهر مع أنهما نهارا، والجمعة فيها الجهر مع أنها نهار، وهكذا. وكذلك الكسوف. طيب، لو صلى الكسوف ليلا، لا كسوف ليلا خلاص، لكن الخسوف قمرا هذا يكون ليلا فانه يجهر بها. نعم، اي نعم، وقيل باطلاقه مع الاثنين. شو ما صلوا قبل خلاص يكفي. لا 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 وهل ايه كيف ينتهي؟ لا لا بيبقى طالما رؤية القمر على ما هو عليه حتي بقى على ما هو عليه، لأنه قد يرى هذا بعد الفجر مباشرة، قد يكون بعد الفجر ويرى. الشمس نعم الشمس شوف هاته إلا أن النظر مش محل النظر هو ماذا يا محل أمر هو النظر، فإذا وجدت ذلك بعد الفجر وهو حاصل فيه ماذا تقول؟ نعم إيه ولو بس إذا رؤي بالنظر. قال ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني بالقراءة، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد وذكر الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما فعل. قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. فيشرع أيضا خطبة في صلاة الكسوف بعد الصلاة، يشرع موعظة يعني موعظة يعظ بها الناس ويحث الناس على الصدقة. نعم. قال باب صلاة الاستسقاء. فالصلاة الماضية سببها الكسوف. طيب هناك صلاة سببها منع المطر امتناع المطر، فيحصل أن يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء طلبا للسقيا طلبا للسقيا ونزول المطر، وهذه الصلاة كصلاة العيدين في التكبيرات السبع والخمس كصلاة العيدين. قال تعالى وإذا استسقى موسى لقوم أي طلب السقيا، فدل هذا على أن الاستسقاء كان في زمن موسى عليه السلام أيضا. وعن عائشة قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه، رواه أبو داود. وفيه أيضا أن الإمام له أن يعد الناس بهذا فيقول غدا سنصلي صلاة الاستسقاء سنصلي صلاة الاستسقاء، فهذا لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. يبقى إذا الخروج على هيئة الافتقار وعلى هيئة التضرع التبذل إظهار هذا، لأن هذا أدعى إلى أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد يعني يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. لم يخطب خطبتكم هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ولكن لعل ليس على وفق هذه الخطبة، هي خطبة ثم جلسة ثم خطبة، يعني ليس كخطبة الجمعة وإنما خطبة واحدة يدعو الناس فيها الاستغفار والتوبة والتحلل من الذنوب، لأن هذا من الأسباب العظيمة التي يمتنع المطر بسببها، كما قال سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلم يخطب خطبتكم هذه عن خطبة الجمعة، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ثم خطبنا صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل، إذا في خطبة وفيها الدعاء، وحول وجهه نحو القبلة وهو على منبره رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد. فيشرع في ذلك الخطبة بعد الصلاة
والدعاء واتجاه القبلة، وأن يحول رداءه، الرداء هو البشكير البشكيري يكون على الكتفين، فحول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل اليمين شمال والشمال يمين. طيب هل هذا التحول يكون خاصا بالرداء ولا ممكن في الثياب هذه؟ نعم يكون في الثياب هذه، تجعل الداخل ظاهرا والظاهر داخلا، وإذا كنت تلبس عباءة فإنك أيضا تجعل يمين شمال والشمال يمين، إن قلبت تحول. نعم. وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. ثم دخل رجل في الجمعة المقبلة فقال يا رسول الله هو أو غيره ادعوا الله أن يمسك عنا، فرفع يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، متفق عليه. فدل هذا على أن الاستسقاء له صفات متعددة، فمنها الاستسقاء بالصلاة وهذا أفضلها، ومنها الاستسقاء في خطبة الجمعة وهو خطيب على المنبر يدعو الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو خارج عن الجمعة والصلاة، فلو أنه دعا دعاء عاما والناس معه بالاستسقاء فهذا جائز أيضا. ولهم عن عائشة رضي الله عنها كان يقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا، ومن حديث زيد بن خالد مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم هذا ما يتعلق بأحكام صلاة الاستسقاء، نقف عند كتاب الجنائز. طيب نشرح.
ماشي نقرأ هذا كلام الشيخ بن باز. ماشي اطلع.
بسم الله والحمد لله. قال العلامة بن باز رحمه الله وأما إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فظاهر الأدلة الخاصة كما تقدم يقتضي شرعية صلاة الكسوف، لأن سلطانه لم يذهب بالكلية فيشرع لكسوفه صلاة الكسوف لعموم الأحاديث، ومن ترك فلا حرج عليه عملا بالقول الثاني ولأن سلطانه في الليل وقد ذهب الليل، ومن صلى لكسوف القمر بعد الفجر فالأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجر، وهكذا لو كسف في آخر الليل ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها. وفيما ذكرناه الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها، مع العلم بأن أخبار الحسابيين عن الكسوف لا يعتمد عليها ولا يعمل بها، وإنما تشرع صلاة الكسوف إذا رأى الناس ذلك لما ذكرنا من الأحاديث، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
يعني أنت ذكرت بعد القول الثالث حيث الشيخ بيرجحه الصلاة، الشيخ بيرجحه الصلاة. لا هو لو أمكن، يعني بالنسبة هذا لو أمكن، لكنها تكون يقول يخففه، يعني يؤدي أصل الصلاة 5 دقائق 10 دقائق ولا يطيل إطالة الصلاة ليه؟ فجر وصبح ما فيش تفريق علمي بين فجر وصبح، المهم إذا طلع الوقت وخلاص، إذا أمكن يصلي قبلها 10 دقائق ربع ساعة وكذا، لأن هي أصلا ده وقت بتنتظره، يعني من أزال الإقامة تنتظر 25 دقيقة، فلو صليت في هذا الوقت ما في مشكلة. نعم، لكن هو هنا رجح أنه هو يصلى، قال لأن سلطانه باق، ويقول لأن سلطانه باق. نعم، وكما قلنا التعليل الأقوى في هذا هو أن رؤية القمر على هذا، فأنت رأيت القمر هذا أقوى داع وسبب للصلاة. وقول برضو الشيخ هنا أن لا يعمل بالحسابات والكلام من هذا القبيل، يعني ما لم يرى، فإذا أخبرت الحسابات ولم يرى كسوف ولا خسوف فلا يصلي الإنسان، فالاعتماد يكون على الرؤية وليس على الحسابات. طيب هات كلام مقيم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله قال وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، فينشئ النية لتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم تطوع ثم يفطر بعده. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال اقضي يوما مكانه، فهو حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن الهاد
أنه أمير نفسه، أنه أمير نفسه في هذا، ولكن القضاء يؤخذ من أدلة الأخرى استحبابا وليس وجوبا، فإن النبي كما قضى الاعتكاف وكان يقضى أيضا من السنن الرواتب إذا مضت، فالسنن المؤكدة تقضى. فلو أن مثلا كان يعتاد صياما معينا ثم قضى ما كان، هذا لا بأس به في الجملة، لكن وجوب ذلك لا. نعم
شيخنا صلى الله عليه وسلم، أصل المسألة في خلاف، هل يلزم التطوع بالشراء فيه أو لا؟
الإيه؟
هل يلزم التطوع بالشراء فيه؟ لا في خلاف الحنابلة والشافعية على عدم اللزوم.
ماشي، ما في ما احنا ما نفينا هذا، فمنهم من يقول لا هذا خلاف موجود وذكر صاحب المغني وكذا، منهم من يمنع لقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومنهم من يجوز على اعتبار أن هذا في الحج والعمرة فقط وأن هذا خاص، وأيضا في حديث الصائم إذا دعي إلى طعام وكذا. فيما يتعلق بأصل المسألة هل فيها خلاف يبطل أو لا يبطل، يعني وهذا مبني يعني الأولى يتم أو لا يتم، فهذا خلاف موجود. لكن إن شرع في نافلة هل اختلف أنه يجب عليه الإتمام أو لا؟ الوجوب لا، الوجوب لا، لكن أنه يواصل لأن هذا الأفضل، أو أنه لا يواصل بناء على أن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، يواصل على أن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولا له أن يترك ذلك، أخذ بالك. أما القياس لو عند المالكية على الحج والعمرة فهذا طبعا ضعيف. نعم
شيخنا، كل النوافل،
نعم
الخلافة كل النوافل، يعني كل النوافل هل يجب؟
لا، الحج والعمرة، الحج والعمرة ليس كذلك، الحج والعمرة يجب على من دخل فيهما أن يتمهما،
عشان ذكر النص، لكن باقي التطوعات فخلاف هل تجب شرفها ولا لا؟ يستدلوا بحديث هل علي غروه قال لا إلا أن تطوع، فبيقولوا إلا استثناء متصل، وبعضهم يقول استثناء منقطع، بنى عليه خلاف.
كيف يعني؟ وجه الخلاف فيه.
بيقول الرجل العربي ثاني يسأل
عن. ماشي ماشي.
فقال إلا تطوع. يعني إلا تطوع فيجب عليك بشروع فيه. وتقول الحنفية والمالكية.
كيف إلا تطوع فيجب بشروع فيه؟
يعني إذا تطوعت يجب عليك شروع.
هذا أبعد ما يكون، لأن لازال أهل العلم أصلا يستدلون بهذا على الفرائض. والحديث واضح، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تتطوع تطوعا، واخذ بالك. فلأجب هذا قولون ضعيف، في هذا استدلال بهذا على هذا الكلام، هذا منهم ضعيف جدا، بل بالعكس هو دليل الجمهور دائما على الفصل بين الفرائض والنوافل، وأن هذا الحديث دليل على الواجبات، وأن ما عداها يكون تطوعا. ومنها أجابوا في من يوجب صلاة الوتر، قالوا لا يدخل في الحديث لأن النبي ذكر صلوات الخمس ولم يذكر وترا. ومنها أيضا جواب عن صلاة العيدين، فقالوا أيضا هذه لا تدخل في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العيدين. فوجه استدلال منهم ضعيف وليس وجها قويا في هذا، ولا يقال الاستثناء هنا منقطع ولا متصل. نعم
في كلام شيخنا، كلام مبارك فورس،
وأصلا نعم تذكرت الآن أيضا في الجهاد في رمضان
دعا بماء عند العصر وأفطر، أفطر أيضا صلى الله عليه وسلم. نعم. اي نعم. وايضا
في كلام مبارك فوري في مراعاه المفاتيح شرح مشكات المصابيح ذكر فيه خلاف حديث الرجل.
قال في حديث العلاء غيرها قال واعلم ان هذا الاستثناء يجوز ان يكون منقطعا بمعنى لكن ويجوز ان يكون متصلا، واختارت الشافعيه والحنابله الانقطاع والمعنى لكن يستحب لك ان تتطوع، وتمسكوا به على أنه لا يلزم إتمام النفل بشروع بل يستحب فقط فيجوز قطعه ولا يجب القضاء عمدا قطعه أو من عذر، واختارت الحنفية والمالكية الاتصال فإنه هو الأصل في الاستثناء، واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه ولا يجوز القطع إلا بعذر، ثم اختلفوا فقال حنفية يلزم القضاء مطلقا عمدا قطعه أو عذرا، وقالت المالكية لا يلزم القضاء إلا إذا قطعه عمدا من غير عذر، وقال القرطبي المالكي نفى في الحديث وجوب شيء آخر، والاستثناء من النفي إثبات، فيلزم أن يكون التطوع واجبا ولا قائل لوجوبه لاستحالته، فتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. انتهى. قالت الحنفية ويدل على كون الاستثناء في الحديث الاتصال حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي والترمذي، وفيها أنه قال صوم يوما مكانه فأمر بالقضاء، فدل على أن الشروع ملزم
هذا لو صح،
وأن القضاء بالإفساد واجب، وأجيب عن تقرير القرطبي ألوانا بأنه مغالطة لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن تطوع لا يقال فيه عليك، فكأنه قال لا يجب عليك شيء إلا أن أردت أن تتطوع فذلك لك، وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر أصلا. وثانيا بأن الحنفية لا يقولون بفرضية الإتمام بل بوجوبه، واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما، فلا يصح حملهم الاستثناء في الحديث على الاتصال.
صحيح.
وثالثا بأن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه. ورابعا قاله بعض العلماء الحنفية إن الحديث خارج عن موضع النزاع، فإن الإجابة المذكورة فيه إنما هو الإجاب من جهة الوحي، ومسألة لزوم النفل بالشروع إنما هو إجاب العبد على نفسه شيئا بخيرته وطوعه. وخامسا بأنه قال صلى الله عليه وسلم في الزكاة مثل ما قال في الصلاة والصوم، لكن لا يمشي تقرير القرطبي وغيره ممن قال بوجوب الإتمام في الزكاة. قال السنده الحنفي لا يظهر هذا في الزكاة، إذ الصدقة قبل الإعطاء لا تجب وبعتاه لا توصف بالوجوب، ولا يقال أنه صار واجبا بالشروع فلزمه إتمامه.
كلها خلاف الأدلة، يعني كلها تعليلات نظرية، كلها خلاف الأدلة. نعم. كيف يكون الأصل تطوعا ويكون الإتمام واجبا؟ كيف؟ إلا إذا ورد الدليل بهذا، مثل الحج والعمرة. ما عدا الحج والعمرة لا، الحج والعمرة أيضا فيهما خاصية أخرى، وهو جواز عقد الولي الإحرام عنهما ولو كان صغيرين، ولهذا لا يلزم لهما التمييز، فما ورد به الدليل يقال به، أما إذا خالف الدليل فالأصل العام. نعم.